لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أصدقاء مربع الرائعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع من قناة شباك. معكم أنا حاتم النجار، كل خميس ضيف جديد نبحث معه عن قصة جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب تنوع، نحب العفوية، ونحب تسمع معنا اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تعيش معنا اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. ضيفنا اليوم هو الغازي محمد الغازي، مهتم بالقراءات الفكرية والاقتصاد. أكيد سمعت عن الحداثة، ما بعد الحداثة، السيولة، نيتشه، العدمية، التنوير، وكل هذه المصطلحات النظرية. نعيش اليوم بحقبة ما بعد الحداثة، أو كما يسميها البعض الحداثة السائلة. طيب إيش هي الحداثة أصلاً؟ وإيش يعني أن نعيش بحداثة سائلة؟ بدون فلسفة وتنظير، كيف نقدر نفهم هالموضوع المهم بشكل مبسط وشامل، ونفهم تحديداً أثره على حياتنا اليومية، على مشاعرنا، على علاقاتنا، وعلى الأشياء اللي بكل ثقة نقول يا أخي طبعاً هي كذا، هذا شيء بديهي. في هذا اللقاء بنفهم أكثر عن أفكار فلسفية واجتماعية واقتصادية مهمة في حياتنا اليومية وقراراتنا المصيرية، مش فقط تنظير وكلام كتب وفلسفة. أتمنى أن يعجبكم هذا اللقاء، استمتعوا يا رفاق.
الغازي أهلا وسهلا.
أهلا بك. أهلا،
حي الله أهل مصر الكرام.
حيك.
عاد فرصة يعني جت من حسن حظنا في كورونا أنه اللقاءات صارت عن بعد، فنقدر نستضيف الإخوان عن بعد.
الله يكرمك. الله يكرمك.
كيف الأوضاع عندكم في مصر؟ طمنونا عنكم.
والله ماشي الحال، يعني في شبه حظر جزئي كده من في المساء، ويعني الدنيا إلى حد ما يعني ماشي الحمد لله.
إيه بس ما صار عندكم حظر كلي؟
لا وأظن يعني صعب.
إيه الله يحفظكم ويحفظ جميع الأحباب.
أمين.
موضوع الحداثة وما بعد الحداثة والسيولة، صراحة موضوع من زمان في بالي، أحس لازم نتكلم عنه في البودكاست، بس هو موضوع بطبيعته شوية معقد، وحاب في هذا اللقاء أتكلم عنه بشكل جدا بسيط للي ما يعني عنده فيه أي اطلاع ولو صفر، لأنه يعني أحس في انطباع عند الناس إنه هذه المواضيع الاجتماعية والمواضيع الفلسفية ما تأثر فيني، يعني أنا عايش حياتي العادية.
صحيح.
وما يعني ما لي أي اتصال فيها. بس لا، أنت جزء منها وأنت تتأثر فيها في كل مشاعرك وقراراتك. فنفسي في هذا اللقاء نعرف منك كيف هذا الشيء قاعد يصير، ونبدأ من نسمع دائما حداثة ما بعد حداثة، نبغى نعرف ما قبل حداثة، يعني إذا فيه ما بعد حداثة، ففي فترة كانت قبل الحداثة، بعدين جت الحداثة، بعدين جت ما بعد الحداثة وحدثت السيولة. فأعطيني كذا بشكل عام، كيف إيش يعني قبل الحداثة؟ إيش الشيء اللي صار وصار حداثة أصلاً؟
هو في أزمة دائما في التعامل مع المصطلحات، إن المصطلح بالذات المصطلحات اللي تحمل يعني إيه حمولات فكرية، بتكون مصطلحات ديناميكية بتتحرك مع تحرك التاريخ وتطور التعامل معها ونقدها وكده، فبيبقى صعب قوي تقوم جاي مسك مصطلح مثلا زي الحداثة وتقوم جاي إليه هذا المصطلح يعني 1 2 3 تعريف جامع مانع يكون إيه مزيل الحيرة والالتباس وكذا. المصطلحات دي بتتحط في سياق معين، بعدين لما تبدأ تتعامل معاها تبدأ تدرك معناها. لكن باختصار شديد يعني هو مفيش في التاريخ بشكل عام خطوط حادة كده فاصلة يمكن تقسيم المراحل الزمنية بيها، لكن هو ايه بيبقى تغير مش حاد، مش بيحصل فجأة كده لكن بيجي. فهو الحداثة في ما قبل الحداثة طبعا كان في أوروبا العصور الوسطى. كويس. في العصور الوسطى دي كانت بنية الاقتصادية مثلا هي الإقطاع، كانت بنية المجتمع هي العائلة، البيوت تسمى الممتدة، العائلة الممتدة، وكان أغلب المجتمع مجتمع زراعي وبعض الحرفيين. طبعا كان فيه طبقة من رجال الدين وطبقة من وهكذا. في الحداثة اللي هو بيؤرخ لها ببداية عصر التنوير وحدوث بعد كده التطور القيم السياسية في عصر الثورة الفرنسية وكذا، تم الاستغناء عن البنى القديمة دي ومحاولة تسييلها بقى لو هنتكلم عن السيولة، و يعني إعادة بناء بنى أخرى مختلفة، يعني مثلا بدل من الكنيسة والملك أو الإقطاعي بقى في الدولة والمؤسسات بتاعتها اللي هو بقى السلطات المختلفة وتنويعاتها، بدل ما كان فيه الفرد المؤمن بقى فيه الفرد المواطن، بدل ما كان فيه نظام العائلة والقبيلة والمجتمع الزراعي تحول إلى إيه؟ مجتمع العمال ومجتمع الصناعي وهكذا. فهو في بنى مختلفة كثيرة يعني ممكن نبقى نتكلم عنها وإحنا ماشيين، يعني هيجي أكيد هيجي يعني كلام عنها، لكن باختصار هو الفكرة أنه بيحصل دايما في التغيرات التاريخية الكبرى زي التحول من عصر تاريخي لعصر تاريخي تاني أو من حضارة لحضارة تانية أو كذا، إن مجموعة عوامل اجتماعية بتشتغل مع بعض، زي مثلا المفاهيم الذهنية الأفكار اللي في دماغ الناس. يعني مثلا في عصر الحداثة كانت الأفكار الأساسية المهمينة هي العقلانية و الاختيار والحرية كده، ومجموعة تغيرات أخرى في الواقع الاجتماعي تخلي الأفكار دي ممكنة ينفع تحصل.
بس هذا ما هو الطبيعي، يعني إحنا يمكن الآن عايشين في العصر حاليا نشوف إنه هذا الطبيعي إنه العقل ونقدس العقل، هل هذا يعني إنه في عصر ما قبل الحداثة كان الاعتماد على العقل أصلا أقل وكان في نوع من التسليم للكنيسة أو للمؤسسات الكبرى والعائلة الممتدة وكذا؟
لا، ما هو في علم اجتماع اسمه ريتشارد تيلر ده له كتاب اسمه المتخيلات الاجتماعية الحديثة، بيشرح فيه المفاهيم اللي المجتمع الحديث يظن انه ابتكرها او انه يعني انه يمتاز عن باقي التاريخ الانساني بها. كويس، فهو بيقول انه اغلب المجتمعات قبل العصر الحديث عاشت في نظام تراتبي، وكان في النمط هو النمط الجماعي. كويس، لكن هو له اقتباس يعني ايه مركزي جدا ومهم، وانا كنت نشرته سابقا على القناة، انه بيقول انه ما ان يوجد الفرد في المجتمع الحديث والمتخيل الاجتماعي الحديث الا ويظن انه المتخيل الاجتماعي الوحيد الممكن والوحيد المنطقي، انه كل الناس يعني انت توجد دلوقتي في عصر يقدس القيم الفردية مثلا زي الحرية الفردية زي المتعة زي اللذة هكذا. اللي بيحصل ان عقلك بيبدأ يسقط هذه القيم على كل حضارات الإنسانية سابقا، يقول ما أكيد كان اليونان عندهم كده، كان الصين عندهم كده، كان الحضارة العربية الإسلامية عندهم كده، كان مش عارف السكان البدائيين عندهم كده وهكذا. بينما في الحقيقة، وده مثلا من الحاجات اللي انتبه لها واحد من مؤسسي علوم الاجتماع اللي هو ماكس فيبر، لما قال انه قدر هذه الحقبة التي اكلت من شجرة المعرفة، يعني الحقبة اللي هي فاكرة نفسها فهمت كل حاجة وعرفت كل حاجة والكلام ده، انها تعرف انه في الحقيقة الموضوع ما هوش عبارة عن قيم ابسوليوت كده مجردة، وانما هو او ان هي دي العقل ده ما يوحي به العقل او كده، انما هي قيم مقدسة عندنا عند غيرنا مش مقدسة. يعني هو بيلخص الحقبة الحديثة في كده، انه طبعا ده الاقتباس من معنى، طبعا انا مش فاكر النص بالضبط يعني انا مش قدامي المكتبة.
فما قبل الحداثة كان يعني مختلف عن احنا الاشياء اللي نشوفها منطقية، يعني اكيد انا لي حريتي، اكيد صحيح. انا حريتي الشخصية مقدمة على الجماعة، اكيد انا لو في شيء يتعارض اكيد الكنيسة ما حتتحكم او الدين، اكيد الدولة، اكيد. فما كان الوضع زي كذا، كان الوضع مختلف.
ايوه هو دي الفكره اللي انا كنت بقولها من شويه، ان هو الفكره انه مش بس الافكار هي اللي بتشكل الواقع الاجتماعي، لكن في حاجات تانية. يعني مثلا ماكس فيبر برضو له كتاب اسمه الاخلاق البروتستانتيه وروح الراسماليه، كويس. هو هنا بيتكلم عن انه الفردانيه القيمه الاساسيه للليبراليه، واللي بالتالي القيمه الاساسيه للراسماليه، نشات اساسا في بيئه بروتستانتيه. انه الاصلاح البروتستانتي اللي حصل في اوروبا كان بيقول انه الفرد يتعامل مع النص المقدس منه له، يتعامل مع ربنا منه لنفسه، كويس. ومنه تطورت حركه هي بعد كده منفصله عن الدين تماما، اللي هي حركه التنوير. وبعد كده بقى الفلاسفه بداوا يحطوا على اساس هذه القيمه مجموعه من الاطر الفلسفيه وهكذا. فهو الفكره ان الواقع يعني مجموع ديناميكي متحرك مع بعضه كده، وما هواش لما اقول ديناميكي مش ما يبان انه ميكانيكا وتروس وكده، لكن هو ليس كذلك. هو اكثر عضوي، زي كانه جسم
هو
الانسان
متحرك، يعني
كانه جسم الانسان
متنوع ومتحرك.
انه ايه، انت بتلاقي التكنولوجيا غيرت حاجه، يعني دخول الاله مكان الانسان سمح بشويه تغيرات اجتماعيه في الاقتصاد مثلا، انه بقيت العائله. هو ليه زمان كان العائله الممتده هي اساس النشاط الاجتماعي؟ لانه هي اساس كل حاجه. انت ما بتعرفش تنتج اقتصاد الا جوه عائله ممتده، لانه هو كل الموضوع معتمد يا اما على الزراعه يا اما على الحرف.
فجدي مزرعه جدي وانا بالزبط ساكن بالزبط فيها، وفي الارض حقتنا والبقره التي تحلب وكذا، يعني
اي نعم. هو الفكره ان انت بعد كده ايه، يعني برضو دي ملاحظه قالها ماكس فيبر، مش عارف هو جاي معانا في الاول كله على بعض كده ليه. قال انه بدايه الراسماليه، بدايه النشاه الراسماليه اللي هو بقى ممكن نسميها لو احنا بنتكلم عن حداثه، هي نفسها نفس التاريخ، اول ما انفصل العمل عن الاسره وراح المصنع، كويس. فلما راح المصنع بقى فيه عاملين بيروحوا من بيتهم للمصنع، ما هواش عامل جوه البيت او مرتبط بعمله ده للابد. فهي دي الفكره، انه المصنع حول المفهوم الذهني، والمفهوم يعني التكنولوجيا دي اللي هي بتاعه المصنع حولت المفهوم الذهني. طب والمفهوم الذهني، الناس بدات تفحص العلاقات الاجتماعيه، العائله ما بقاش ليها قيمه اقتصاديه كبيره زي ما كانت في الاول، العائله ما بقاش ليها قيمه في نفس الامر كترابط، لان الناس بتروح مصانع يعني مثلا الاباء وكده بيروحوا مصانع بكميات ضخمه جدا كقوه بشريه، ويقعدوا هناك بقى باسره واحده اللي هو الاسره بقى اللي بيسموها الاسره النوويه او النواه او النانويه، او اللي هي الاسره اللي بنكونها من اب وام واطفال،
لأنه انفصلوا عن العائلة الممتدة.
أي نعم، اللي هي موجودة أكتر في المجتمع اللي هو معتمد على الزراعة والحرف. أيوة. فهي نفس الفكرة، أنه شوف ده حصل تغيير هنا أساسه كان في المصنع، أدى إلى أن العلاقات الاجتماعية جوه الأسرة اتغير شكلها وهكذا. هي دايرة بقى من التسهيل والتفكيك والتركيب بتحصل بشكل مع بعضه
ديناميكي. جميل. طيب خلينا كذا نمر برضو بسرعة إلى مرحلة الحداثة كذا. أنا يعني تلخيص جدا مجحف أنا عارف، بس نفسي كذا يصير في تصور عام للشخص اللي ما عنده أي تصور على أي موضوع يخص هذا الموضوع. هل نقدر نعتبر أنه هي مرحلة اللي الإنسان قال أوه أنا عندي مخ أنا أبغى أستخدمه في أهم شيء في العالم، عشان نروح إلى ما بعد الحداثة ونتكلم فيه بإسهاب؟ إيش الحداثة أصلاً عشان ننتقل إلى ما بعد؟
لا، هو ما حدش طلع كده قال أنا عندي مخ، زي ما شرحت لك. هو الفكرة أنه ما كل الناس عندها مخ، هو الفكرة أنه حصل مجموعة من التركيبات الاجتماعية أدت إلى أن المفاهيم الذهنية تتطور بشكل ما، كويس؟ كان على من أوائل اللحظات الفاصلة في تاريخ نشوء الحداثة ونشوء بقى أوروبا بشكلها الحديث والغرب عموما، هو الانفصال عن الكنيسة وتصوراتها الدينية. وده ربما يبدو يعني انه الناس ايه تقول انه ده لانه كان عندهم خرافات وكان عندهم مش عارف ايه وكده. طب هم كانوا عايشين قرابه 10 قرون مثلا في نفس الخرافات ولا ايه اللي حصل ساعتها؟ يعني ما هو الفكره انه في تصور سائد شائع خاطئ انه الافكار حطها في الواقع كده هتشتغل. يعني جيب فكره مثلا قول مثلا ان انا عندي عقل او ايا كان العقلانيه مثلا وحطها في الواقع كل الناس هتقول انا معاك. ده مش حقيقي، احنا واقعنا بيشهد غير كده يعني واضح جدا. هو الفكره انه في مجموعه من التغييرات حصلت خلت القيمه دي بقى اسمها كده. وبالمناسبه لما مثلا الحداثي يقول لما كانتو مثلا يقول انه عايز يبني نظام سياسي على اساس العقلانيه كويس، السؤال هل ارسطو كان عايز يبنيه على اساس العواطف مثلا؟ هل اي حضاره في الدنيا، هل الصين كانوا عايزين يبنوه على الصين دول اول ناس حطوا قوانين للحرب والحاجات الغريبه دي واول ناس كان عندهم تقسيم عمل في التاريخ او يعني كان عندهم حاجات كتير، لكن ايه الفكره انه يتقال ان العقلانيه دي بتاعت اوروبا؟ هي الفكره انه عشان ودي ملاحظه قالها عالم اجتماع تاني اسمه ديفيد هارفي، قال انه عشان اتجاه فكري ما يسود ويبقى اتجاه بيتحرك في الواقع ولو تأثيره لازم بينتقي بعض القيم المركزية بالنسبة لنا كبشر. يعني مثلا النيوليبرالية تقول لك احنا قيمة المركزية عندنا هي الحرية كويس. هل البشر زمان ما كانش عندهم قيمة اسمها الحرية؟ يعني اكيد عندهم قيمة اسمها الحرية، لكن هو بياخد القيمة دي ويعيد تعريفها بشكل يسمح له بالعمل في الواقع الحالي، يعني يوريك ان دي اسمها الحريه كويس او دي اسمها يعني مثلا يقول لك فتح الاسواق هو معنى الحريه. وكمان مثلا ميلتون فريدمان اللي هو من مؤسسي يعني المدرسه يقول لك ايه، يستخدم لفظ فريدم مش ليبرتي، فريدم اللي هو اللفظ الاكثر حموله والاكثر يعني
كل احد يحبه، يعني كل احد يحب
تحسه لفظ سياسي اكتر منه لفظ. ف القصد يعني انه هو بياخد مجموعه من القيم اللي هي مركوزه اصلا عندك زي ما ديفيد هارفي بيقول هي موجوده عندك اوريدي، القيم اللي هي القيم الحريه او العقلانيه او قيم هكذا، لكن هو بيقول هذه القيم تعني كذا. ما يساعده على ده ايه بقى؟ زي ما انا قلت لك شويه التحولات الاجتماعيه شويه التكنولوجيا شويه هكذا بتسمح بشكل يشبه الصدفه يعني انه الفكر ده يبقى هو اللي ساعد، انه هو الفكر ده انتصر في هذه اللحظه التاريخيه لعدم لانه معارضي كانوا اضعف.
يعني نقدر نقول انه تغير الواقع فتغيرت الافكار لتلائم هذا الواقع الجديد، مش العكس، مش انه هم كذا صحوا من النوم قالوا ايش الكنيسه ما عجبتني يلا نغيرها.
لا هو برضو في برضو تصور ما هوش دقيق في التعامل مع التاريخ، هو انك تقول ايه يعني معضله دي معضله البيضه ولا الفرخه اللي هي مين جه الاول. هو مش كده، هي الحاجات بتشتغل مع بعض. يعني هو طبيعه الواقع الانساني انه معقد، فممكن الافكار تبقى هي الحاجة اللي حركت، لكن هي كان لازم لها شوية شروط تانية من توفر تكنولوجيا وتوفر وحياة يومية تلام الأفكار. يعني تخيل واحد في عصر العائلة الممتدة اللي هي المصدر الاقتصادي الأول لكل الناس راح قال لك احنا هنعمل ايه حرية فردية، الناس هيرجموه لانه ما فيش امكان واقعي انه احنا نعمل مفيش مصانع ساعتها. كان هو تحول المصنع وظهور الآلة وتحول المصنع ادى الى ان الفكره دي اللي كانت موجوده بقالها مثلا اقول 50 60 100 سنه بقت قابله للتطبيق دلوقتي، ف بقت ترند هكذا.
واضح واضح واضح، جميل جدا. طيب فجت الحداثه وتفككت بعض الاصنام الكبرى يمكن اجتماعيه واقتصاديه وعائليه، ليش ما كملنا على الحداثة؟ إيش هي فكرة أو لحظة ما بعد الحداثة؟ هل صرنا نبغى نكسر بس عشان نكسر؟ إيش اللي صار؟
ما هو هم كسروا ولما قوم يبنوا حصلت مشاكل كتير. هو الفكرة في إيه؟ إنه زمان يعني أيام بقى عصر التنوير وبداية الفلسفة وديكارت وكانت وهكذا، ناس قالوا إحنا عندنا قيم مركزية أساسية، فالناس بتوع العلم وكده قالوا إحنا قيمتنا الأساسية هي الحقيقة، كويس؟ وبتوع التنظير الاجتماعي والسياسي قالوا إحنا قيمتنا الأساسية هي العقلانية والنظام والترشيد والراشوناليزيشن لكل حاجة والكلام ده كله، كويس؟ لأنه المصنع ساعد على تطور فكرة عقلنة جميع الأنشطة الإنسانية، إنه هو فكرة إيه؟ إن ينفع يبقى عندك خط إنتاج مكون من عدد هائل من البشر، وينفع يبقى عندك حاجات بترص وبتحسب لها وقت ومش عارف إيه، وفي اللحظة دي بقى ولدت، أو في لحظة بعدها يعني طبعاً مش في نفس اللحظة، ولد إيه ما يعرف باسم الإدارة العلمية اللي هي بتاعت اسمه تيلر، كويس؟ الإدارة العلمية دي اللي هي إيه؟ تدرس بقى خطوط الإنتاج وتدرس إنتاجية العامل والقصص دي كلها. فهو الفكرة إن هم في العصور، في هذه العصور قالوا إحنا قيمنا الأساسية إيه؟ العقلانية، والهوية الدينية هنستبدلها بالهوية الوطنية، كويس؟ أو القومية، وهنبني نظام السياسي على أسس عقلانية وعلى احترام حقوق الإنسان والكلام ده كله، كويس؟ الفكرة انه جه بقى جات لحظة بعد فوران الانبهار بهذه القيم مش عارف ايه، جات لحظة تساؤل اي طيار فكري عموما بيصعد بتجيله اللحظة دي، كويس؟ وهو معلش، هو ليه كانت الحقيقة مهمة؟ ليه العقلانية مهمة؟ يعني ليه القيم دي مطلقة كده ولازم نتبعها، كويس؟ هنا انهارت فكرة البناء، لأنه ده طبعا اللحظة اللي القنبلة دي اتفرقعت فيها، يعني كانت لحظة ايه؟ وصول نيتشه الفيلسوف الألماني المشهور. هو نيتشه انتبه إلى مسألة انه وده اتكلمت عنه في مقال طويل اسمه شرارة حريق أشعله إيمان له من العمر 1000 عام، كويس؟ إيه الفكرة؟ إنه الـ القيمة بتاعت الحقيقة مثلا أنتوا جايبينها منين؟ هو نيتشه كان بيسأل كده، يعني الكلام اللي جاي ده كله على لسان نيتشه. أنتوا جايبينها منين؟ أنتوا جايبينها من المثل الأخلاقي المسيحي أن الله هو الحقيقة، بس انت شلته الاله وسبته قيمه الحقيقه زي ما هي، يعني القيمه اللي اسندت اليها الحقيقه الذي هو الوجود الالهي شلته انتوا القيمه المركزيه دي وسبته قيمه الحقيقه، وبعدين سبته قيمه العقلانيه، وبعدين سبته قيمه تساوي البشر اللي هي جايه من المسيحيه اللي هي مثلا اسمها الاخاء او كده. ماشي، الباب بيخبط عادي.
عادي.
انه دي القيمة اسمها الاخاء مثلا، جبتوها منين دي؟ العدل، كل بقى الايه الاشياء، حماية مثلا حقوق الضعفاء، كويس؟ جبتوا منين كل الكلام ده؟
نظام سيء والعدل جيد
مثلا.
هل هذه معلش حاجات عكنا نرجع لنفس الفكرة، الان احنا متعودين على هذه الامور، حتى في الان جدلية انه مو لازم الدين، يعني انا ما احتاج يكون في اله عشان اقول ان الظلم سيء، الان احنا متعودين على هذه المنظومه الفكريه. قبل موت الاله كما يسمي نيتشه، هل ما كان في هذه الفكره؟ هل كان كل احد مقتنع انه الاله هو سبب وجود هذا المثل، وبدون الاله اصلا تنهار المثل؟
ما هو ده اللي نيتشه تحديدا كشفه، يعني هو ده شغل نيتشه الاساسي، انه هو يعني اغلب ايه المهاجمين للأديان مثلا أو الملحدين أو كده بيستندوا لنيتشه، بس هم مش فاهمينه كويس. يعني هم لو فهموه أول ما يقضي عليه هو رؤيتهم الإنسانوية مثلا، كويس؟ هو الفكرة إنه هو قال إنه ليه في يعني هو قال إنه القرنين القادمين في أوروبا ستسودهما العدمية الكاملة. ده في كتاب إرادة القوة من واحد من أهم كتب. كويس ليه عم نيتشه ستسودهما العدمية؟ يعني قال لك لأنه هناك مثل أخلاقي اللي هو بقى شرارة الحريق اللي هو من العمر 1000 عام ده، احنا لسه عايشين على الدفا بتاعه بس هو طفى، احنا مش واخدين بالنا، فجأة هنلاقي كل حاجة ساقعة والدنيا ظلمة زي ما بقى في هكذا تكلم زرديش تعبر على لسان المجنون، قال لك ألم يعود الجو اليوم ليلا باستمرار، يعني الدنيا كلها بقت ظلمة طول الوقت لأنه شوية النور اللي كانوا معانا من 1000 عام أو 2000 عام بتوع المسيحية للأسف اكتشفنا أنهم طفوا. كويس، أليس علينا أن ننير القناديل في الصباح؟ يعني عادة الصبح بقاش فيه إيه شمس. فهي الفكرة أنه إيه، أنه إيه القيمة اللي كانت قائمة عليها النظم المركزية دي؟ كلها قيم إن كلها قيم هتلاقيها مستمدة من رؤية مسيحية أو رؤية ألوهية. يعني مثلا حتى أفلاطون إنه رؤية من عالم المثل برضو فيها.
معلش بس في صوت عندك لو يقدر في شيء قاعد يترسب أو شيء لأنه بيطلع عالي. معلش
طب خلاص كله تمام كده خلاص كده. تمام في الصوت. ممتاز. فحتى أفلاطون مثلا او كده كانت المثل بتاعته مثل ألوهية. فالقصد انه نيتش قال انه في مقدمة الكتاب بتاع إرادة القوة قال انه القرنين القادمين في أوروبا هم قرنين العدمية، لان المثل الأخلاقي الذي كنا نقيم عليه كل قيمة عرفناها وأقمنا عليها نظمنا الفلسفية والسياسية والاقتصادية وكذا، اكتشفنا للأسف أنه كان لازم إله عشان القيم دي تبقى مطلقة.
هو كان يحذر من موت الإله، ونحن قتلنا الإله والناس محتفية يعني، ويعني الفريق الإلحادي العربي مبسوط تقول قتلنا الإله، بس هو إيش كان يحذر يعني؟
هو كان بيحط أوروبا قدام مصيرها. نيتشا هو قال أنا يعني هو حتى في نصوصه كان بيقول أنا جاي أنا عبوة الديناميت، هنفجر ثم سأخرج إلى صمت طويل. وهو ما تفهمش في عصره، يعني هو تفهم بقى بعد فترة طويلة يعني. لكن هو الفكرة انه ايه، انه القيم اللي اتبنت عليها الحداثة دي اللي هي القيم المركزية اللي اتبنت عليها الدولة القومية اللي استبدلت النظم الدينية، واللي اتبنى عليها النظام الاقتصادي الصناعي اللي استبدل العائلة، واللي اتبنى عليها قيم فردانية استبدلت الكوميون او المجتمع، اللي حصل انه هذه القيم فجأة تساءل الناس، وده اللي نيتشه قاله بالنص، قال انه فجأة انه الانجليز مثلا هو كان في سيت اسم فيلسوف الثاني، كان في الانجليز كان بيحاولوا يعملوا ايه فلسفة اخلاقية، فقال انتوا هتيجي عليكم لحظة الناس هتتساءل لماذا يجب علينا ان نتبع هذه الاخلاق، وساعتها ستحيرون جوابا ولن تستطيعوا الجواب. وده اللي حصل فعلا في ايه التحول من الحداثة إلى بعد الحداثة. هو الفكرة إن الحداثة طول عمرها زي ما باومان زي ما زيجمنت باومان بيقول إنها طول عمرها يعني تحديث، هو بيسميه تحديث وسواسي قهري، يعني كل شوية لازم نهد ونبني نسيل.
هذا إحنا فيما بعد، إحنا فيما بعد.
لا 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 لا, لا. هذا من الأول من الأول خالص
لسه في الحداثة.
يعني أيوة إن إحنا بنسيل ونبني. كويس. اللي حصل في السيولة انهم سيلوا وقال لك خلاص مش هنبني هاك، يعني ايه
اللي هي دخلنا فيما بعد الحداثة الان.
ايوه
طيب ممتاز، خلينا ناخذ حبه حبه. فهمنا بشكل عام إيش كانت الحياة ما قبل الحداثة. وأنا ترى عندي النقطة هذه مهمة جدا، لأنه زي ما تفضلت في البداية أنه إحنا نحس أنه هذا الطبيعي، هذا طبيعة الكون، هذا طبيعة العقل أصلا، نحس أنه إحنا مولودين بهذه المبادئ والقيم وهذه الأشياء طبيعي أنه كذا. وما بال الناس ما هم شايفين اللي أنا شايف اللي هو بديهي وطبيعي ومنطقة جدا.
كنت أقول لبعض الأصدقاء أصلا أن في أن إحنا يعني إيه في عصر ابتلينا ان 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 ناس جم في اخر 50 سنه من حياه البشريه وعايزين يمشوا البشريه كلها بمفاهيمهم وتصوراتهم الذهنيه، يعني بالعافيه انتوا كان لازم تعملوا كده.
طيب فالان دخلنا على ما بعد، انه احنا جينا هدمنا الاشياء اللي كانت موجوده، بعدين قعدنا نهدم بالرصاص القهري، بعدين اكتشفنا انه ايش احنا
احنا هدمناها وبنينا،
فدخلنا
هدمناها
حلو
وبنينا كنا نهد تاني ما عرفناش نبني بقى، يعني
ممتاز. فدخلنا فيما بعد الحداثة اللي هي نقدر نقول يعني بتقريب زمن، نعرف ما في يعني سنة معينة واضحة يعني، بس هل 1900 مثلا؟
ما زي ما قلت لك بقى ما فيش تواريخ
يعني بشكل عشان نتخيلها، بس يعني بعد نيتشه تقريبا نقدر نقول.
هو مش بعد نيتشه، هو نيتشه أعلنها، هي جت موجودة يعني. هي بص الأفكار دايما بتبقى إيه، بتحوم كده في فضاء بعيد كده كويس، يعني إيه مستخبية، بتيجي لحظة من ما معينة في الواقع تخلي الفكرة دي لا يمكن إنكارها. خلاص هي دي الشيء الوحيد اللي لازم نقوله دلوقتي. فهو دي كانت لحظة نيتشه بقى، يعني دي كانت اللحظة اللي نيتشه أعلن فيها.
ممتاز. انا عاجبني انك قاعد تشرب بفنجان
دي قهوه عربي كمان يعني.
من هذه من عندنا جايبها ولا شريتها من عندكم؟
والله ما اعرفش، هو صاحبي اللي عاملها لي.
انا ما ادري، يمكن عذر جهلي اذا في مصر تشرب هذه الفناجين، بس
لا 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 لا, لا في العادي لا في العادي لا
هي خليجيه اصلا. بالعافيه بالعافيه. في
والله
عافيه صراحه، مقوله جميله يقول أهولي من الدير صبولي من الكيف وهولي من الدلة. أقولني بس قبل ده وراس فنجان. عارفوا نيتشا ولا شو اسمه ولا كانت؟
شوبنهاور.
أيوة ممكن شوبنهاور. طيب دخلنا فيما بعد الحداثة وهي المرحلة الحالية 100-150-200-300 سنة.
أيوة في برضو
نقطة مهمة نعيش الآن. تفضل.
أيوة يعني في برضو نقطة مهمة إنه المسميات. دي للتنبيه وهنكمل برضو، يعني المسميات غالبا اختزالية، يعني احنا في مرحلة يسودها اتجاه فكر اسمه كده، لكن هي لسه فيها القيم. يعني هتلاحظ ان القيم بتاعت عصر الحداثة لسه يعني مبني عليها حاجات كتير من النظم الاجتماعية والسياسية ما تغيرتش. واللي حصل وده اللي يخلي مثلا فرضية باومان انه هي مش ما بعد، مش ما بعد الحداثة، هي نفس الحداثة بس المرحلة الثانية. ايوه المرحلة الثانية هي كانت حداثة صلبة وسالت ومعرفوش بقى يجمدوها تاني، يعني هي فضلت بقى ايه سائل.
طبعا انا عندي خبر يمكن حزين للمستمعين، ترى كل ما سبق كان مقدمة لما سيلي، بس ترى اللي ما سبق كان هدفه انه نوصل لهذه النقطة الان، نبغى نعرف
احنا بقى لنا كم دقيقة دلوقتي.
ايوه اللي نعيش فيها الان اللي هي هذه السيوله، ايش هي السيوله؟ وفي ناس بمسميات مختلفه سواء هي ما بعد الحداثه او احنا لسه في الحداثه اللي سال
لا مش
سال، وما الذي سال اصلا؟ فحكيني ما الذي سال وما هو واين هم من حولنا؟ يعني انا الان كفرد، انا اصلا مجرد ما عرفت نفسي كفرد عايش في شقه، اهلي في الشرقيه وانا في جده.
صحيح صحيح.
واهل امي في الرياض واهل ابوي في الطائف.
فانت في الحداثه السائله دلوقتي.
أين انا في الحداثه السائله اصلا اوريدي. بس انا الان كفرد يستمع وانت كفرد والمستمعين كافراد، اين نحن من هذه الحداثه السائله؟ وايش هي الحداثه السائله؟ وكيف سالت اصلا؟ كيف سال ما سال؟
هو زي ما قلت هو الموضوع بادئ من الاول خالص من الحداثه، انه هو تحديث وسواسي قهري كويس. والفكره انه ما بقاش في يعني مثلا في الدوله، مثلا بنيت الدوله كانت زمان شغاله نحو بناء شيء ما اسمه الامه اسمه القوميه ايا كان. دلوقتي الحته اللي احنا يعني زيجمنت بوبن بيحكي حكايه لطيفه جدا. بيقول لك في ليدز في المكتبه بتاعت الجامعه اللي هو بيدرس فيها, في المكتبه مبنيه في عصور قديمه, مكتبه قديمه من اقدم المكتبات العامه في من اقدم مكاتب الجامعات يعني في انجلترا. كويس. بيقول ايه, مكتوب فوق كده لوحه مكتوب عليها جملتين فقط, كلمتين فقط, الى الامام نقطه. كويس. فهو بيقول واضح ان اللي كاتب الجمله والناس اللي كانوا قاعدين في المكتبه على مدار العصور اللي فاتت كلها كانوا فاهمين يعني ايه الى الامام, يعني كانوا عارفين ان في امام وانهم رايحين له. كويس. دي الصلبه. السائله بقى اللي حصل, هو احنا فين؟ يعني ما هو الامام؟ يعني الاتجاهات فقدت معناها. يعني اذا كان مثلا فكره التقدم الخطي دي اللي هو التاريخ بيتحرك في اتجاه نحو الاحسن فكره حدثيه, فالفكره اللي بعد حدثيه بتقول انا مش عارف بكره في ايه اصلا,
انه التاريخ يتحرك وين, ليش
لا يتحرك. مش كده, هو مش بس انا بتكلم على التاريخ, انا بتكلم عن نفسي, انا مش عارف بكره في ايه. زمان انا كنت متسكن في البنية الاجتماعية بتاعتي وعارف ان انا مثلا لو تعينت في الشركة الفلانية مثلا وليكن فورد مثلا 20 سنة بقى انا قاعد, ده نمط حياتي. دلوقتي يعني زي ما بقوم بيسميه الطلاق بين رأس المال والعمال, وهنجيله يعني كمان شوية. فهو الفكرة انه السيولة هي كانت بالاساس عملية حدثية, عملية بدأت من عصر التنوين, لكن هي الفكرة كانت هدفها تغير. يعني في العصر الحداثة كان هدفها ان احنا بنسيل عشان نصب في قوالب صلبة جديدة.
يعني كنا نستخدم السيولة بس الان صارت السيولة وصرنا نعيش في السيولة, نقدر نعبر عنها بهذا.
الشبكة قطعت.
يعني الو ايوه
ايوه معك,
معلش. نقدر نقول انه احنا كنا نستخدم السيولة لهدف معين في مرحلة ما للوصول الى هدف اخر, الان صرنا نعيش في السيولة. صارت السيولة
أي هي نعم. صارت السيولة هي حياتنا اليومي بالضبط.
الهدم والتفكيك هو الحياة.
اي نعم. فبعد تحديث الوسواس القهري ده شغال طول الوقت وباستمرار وملوش, ما فيش امام بقى يقف عنده, هو شغال على طول. يعني لغايه ما
موجود, وين موجود؟ موجود مثلا في العلاقات العاطفيه,
في كل شيء, من اول الانسان نفسه, يعني من اول الفرد ذاته. طبعا اول قيمه اعلنها عصر السيوله ده هي قيمه التحرر, لانه في العصر بتاع الحداثه الصلبه زي ما بوم بيسميها, الحريه كانت قيمه تابعه لقيم أعلى. يعني العصر ده هو اللي نشأت فيه القوميات, وعصر نهوض الأمم, وعصر قيام عصبة الأمم, وعصر قيام الدول الحديثة. فالناس شغالة الهدف مش زودها. يعني احنا شغالين عشان بنبني ألمانيا, بنبني بريطانيا العظمى كده. اللي حصل انه تم, طبعا ده كان من نتائجه الاساسيه ان الدول دي مسؤوله عن الناس اللي هي استخدمتهم في عمليه البناء الطويله دي. كان في بقى دوله الرفاه الاجتماعي وليك ضمان اجتماعي, واحنا اللي المفروض نحل لك مشكله البطاله, واحنا اللي المفروض نحل لك مشكله عدم استقرار النظم الاجتماعيه, واحنا اللي المفروض نحل لك كل الكلام ده. كويس. في عصر السيوله بقى تقل الفرد ايه, انت يا باشا انطلق, اطلقناك من كل القيود. كويس. طبعا هنا اشعيا برلين ده مفكر بريطاني بيقول لك ايه, في حريتين, في حريه موجبه اللي هي اقرب اصلا للصوره الصلبه, ان انا بمكنك من حريتك, يعني بخليك تعمل اللي انت عاوزه. كويس. وفي حريه سالبه, الحريه السالبه دي اللي انا مش همنعك تعمل اللي انت عاوزه. كويس. فالحرية السليمة دي في الحقيقة مش حرية، لأن هو الأقدر اللي معاه فلوس أكتر أو اللي معاه سلطة أكتر أو اللي معاه قوة أكتر هو اللي هيعرف يعمل اللي هو عايزه، أنا بس مش بمنعه. كويس؟ فهو الفكرة أنه الناس مش بتعمل حاجة أكتف، حاجة نشطة، فعل نشط في بناء حرية بشكل عام، لكن هو ما تقدرش تمنع الآخرين من حاجة يعني.
أيوة 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 واضح. يعني امتنع عن التدخل نقدر نقول.
أي نعم أي نعم. فطبعا ده أفاد أكثر ما أفاد مين؟ الإليتس، الطبقة اللي هي قادرة بالفعل على التحرك بسهولة وخفة وترك كل الأشياء
خلفها وشركاتها ونمط معيشتها والسيطرة على الأراضي
ممكن. بالضبط.
جميل.
فأول حاجة حصلت أصلا عند الإنسان هو أنه هذه الحرية التي كان يظنها نعمة انقلبت إلى نقمة، انقلبت إلى نقمة في عدة بقى حاجات، منها مثلا الاختيار، أنه بقى عندك كم هائل من الاختيارات اللي أنت مفروض تصنعها بنفسك، ما فيش حد يصنعها لك. طبعا ده ضغط هائل ضخم. وطبعا في كتاب لألان دوبوتو اسمه قلق السعي للمكانة، انه فكرة انه ودي فكرة برضو اتكلم عنها بومان كثيرا، فكرة انه الهوية يعني من اكون اصبحت مهمة، اصبحت تاسك باخدها بعملها، بينما هي في العصور الاقدم الهوية كانت هبة، انت بتتولد ومعروف انت هويتك فين ومفروض هتعمل ايه وحياتك هتمشي ازاي وهكذا بشكل عام طبعا. ففكرة انه الفرد بقى امام اختيارات لا نهائية، ده اول حاجة. تاني حاجة انه الشعوب بقى اللي اختارت الحرية خيرت بين خيارين هم موجودين على مدار التاريخ الإنساني تقريبا، وهو الحرية أم الأمن.
الأمن؟
الأمن. الأمن.
آه الأمن.
وهم في الحقيقة بيشتغلوا مع بعض زي توم وجيري كده، إنه عشان تتمتع بحريتك لازم تبقى ماشي آمن في الشارع وهكذا، وعشان تبقى ماشي امن في الشارع لازم ناخد منك شويه من حريتك مقابل التنظيمات اللي الرقابه والتحكم والسيطره وتنظيم الحركه والكلام ده. كويس. فهو الفكره انه الشعوب الحديثه اللي مغاليه في الحريه تلاقيها دايما عندها جانب الامن ده فيه هوس غير عادي،
اللي مثلا ابغى السلاح حقي، ابغى
أيوة السلاح، المراقبه الالكترونيه، التسليح غير العادي لاجهزه الشرطه وكده هكذا، انه فكره طبعا. والفزاعات بقى الضخمه بقى، الارهاب، المهاجرين،
الصين مع وزاره الدفاع
ايوه الصين مش كده، انه دايما في حاجه مرعبه تستلزم ان احنا ناخد شويه من حريتنا. كويس. فخلاص الموضوع
ده
رن من الموبايل عادي. انه عايزه طيب. انه نسيتني يا ابني،
الحريه والامن معلش.
ما انا كنت اقول حاجه بس معينه يعني. انه الشعوب الحديثه زي ما بومان بيقول انه المتخيل الاجتماعي الحديث او النظام الاجتماعي الحديث بيعد الجميع ب الحريه بسخاء وكده، لكن هو بيعطيها ببخل وتقتير شديد لمن يملك ان يدفع اكثر. يعني كنت نشرت من كام يوم على قناة التليجرام صورة لواحد ملياردير أمريكاني نسيت اسمه، خد اليخت بتاعه وراح عزل نفسه في المحيط الأطلسي عشان كورونا. فده فعلا شخص حر، يعني هو عمل فعلا، يعني لم يستطع احد ان يمنعه من عزل نفسه في واحده من امن الحتت في العالم تقريبا اللي هي مش متصله باليابس اصلا، كويس. لكن هل هذه الحريه متاحه لكل الناس؟ لا، يعني هو هي اعطتها للي معاه فلوس، لكن اغلب الناس عايشين في ذعر، هي نفس ال... فطبعا طبعا في بقى يعني ايه فكرة انه كل ما كان رأس مالك اعلى كل ما كانت حرية تنقلك وانك تسحب رأس المال ده من اي حتة وتحطه في اي حتة اعلى. فهو حرية التنقل بقت بعد ما كانت يعني مثلا في العصور القديمة البدو كانوا ايه الرحل دول هم اللي كانوا ضد الحضارة وانه المفروض الحضارة تستقر وتقعد وتهدى ويبقى رؤوس اموالها فيها وكده. دلوقتي العكس حصل، انتصار زي ما بسميه بقى انتصار البدو على الحضر، انه اصحاب رؤوس الاموال بقوا بدو يتحرك باللابتوب بتاعه فقط، رؤوس امواله كلها تسافر معاه. طبعا مثلا مثلا ايام مثلا الفرديه مثلا اللي هي كانت ايام المصانع والكلام ده، يعني كان مستحيل هنري فورد يعرف يعمل كده، لانه ثروته عباره عن اصول حقيقيه ممسوكه في الارض، مصانع وعربيات وعمال وهكذا. لكن الشخص اللي هو اللي عايش في العصر الحديث ده
المستثمر، حتى تلقاه ممكن يكون مستثمر
ومش بيستثمر ومش مش بيشوف اصلا خلاص. مش بيشوف اصلا ان شغالين عنده، هو بيستثمر في البورصه وفلوسه بتتحرك بقى. فهي الفكره انه الحريه قيمة منادى بها في الأعلى يعني، لكنها الحرية الحقيقية يعني تمنح لعدد قليل جدا من الناس. طبعا فكرة انه ايه انه الناس تفهم الحرية بمفهوم ضيق اللي هو ايه انا طبعا يعني ايه ده نابع شوية من سياق ثقافي يعني لكن ايه فكرة انه ان انا اعمل اللي انا عايزه، صحيح هي دي الحرية مفهومة مبدئي، لكن فكرة ايه هل انت تقدر تعمل عكس اللي المفروض يحصل؟ يعني مثلا هل انت تقدر تعاكس نظام التعليم العالمي ونظام الوظيفة العالمي ومش عارف ايه وتسيرفايف؟ قليل جدا القادرين على فعل ذلك. هل انت تقدر تعاكس نظام عمل الاشياء، يعني نظام التنسيق المدني مثلا التخطيط العمراني انت مولود فيه وغصب عنك هتعمله هكذا؟ يعني ايه
يعني مثلا عندك جواز الان ما تقدر مثلا تسافر على كيفك، تحتاج تاشيره.
بالضبط،
اعتقد هذا مثال جيد.
نعم
ممتاز. فهو الفكره العائله كيف تاثرت، كيف سالت العائله؟
موضوع العائلة ده كبير وهو مرتبط بفكرة العلاقات أصلا بشكل عام. يعني تلاقي دائما في الوصايا، يعني الوصايا الدينية في مختلف الأديان، تلاقي من الوصايا المركزية أن تحب لجارك كما تحب لنفسك، أو أن تحب لأخيك كما تحب لنفسك. دي من الوصايا اللي في من التوراة وفي المسيحية وفي الإسلام وفي البوذية، في كل الأديان تقريبا اللي لها شريعة على وجه الأرض. وفرويد بيقول، فرويد اللي هو أبو تحليل نفسي له كتاب اسمه Civilization and its Discontents، الحضارة ومساخطها أو كده، الترجمة عربي باسم قلق في الحضارة. المهم ان هو بيقول في الكتاب ايه، انه الوصيه الاساسيه لقيام الحضاره هي الوصيه اللي موجوده في التعليم دي، انك تحب الجارك ما تحب لنفسك، كويس. فالفكره في الحداثه السائله ايه، ان زي ما انا قلت في الاول خالص ان الحاجات بتفرض على الناس انهم يفحصوا علاقاتهم الاجتماعيه بشكل عام، يعني التغيرات اللي بتحدث في بيئة العمل وفي البيئة الخارجية في نظام الحياة اللي هو الحياة اليومية كويس، بتفرض على الناس فحص العلاقات كويس. فهو الفكرة المركزية في السيولة مع قيمة الحرية قيمة الفردانة، إن النقطة المرجعية الأساسية اللي بنحكم على أساسها الأشياء والقيم واللي الحاجات كلها بتخدم عليها هي الفردانة أو الفرد يعني كويس. فالفرد ده لازم يفكر فيه نفسه أولا. فهو السؤال هنا ليه أصلا هتحب جارك زي ما تحب نفسك؟ يعني ليه أحبه؟ ماشي ممكن أتعامل معاه بقواعد الاتيكيت وبتاع، بس ليه أحب؟ يعني الوصية مش مفهومة خالص في النمط الفرداني، إنه ليه أحب؟ يعني ليه أحب له ولا أحبه لنفسي؟ شيء لا يمكن إنك تبرره وانت بتقول لي انك انت لازم تسعى لمصلحتك الذاتيه ولمتعك الذاتيه ولانتصاراتك الذاتيه ولمنافعك الذاتيه وهكذا كويس. فهو اللي حصل انه الفرد انه العلاقات بشكل عام على مستوى ضخم تفككت كويس، انه زي ما قلنا بقى مجتمع من الافراد بيروحوا المصنع او بيجوا المصنع. طبعا في الحادثه السائله بقى الموضوع تطور الى انه بقى مجتمع من الافراد وبس، يعني يروحوا المول
يروحوا العوائل
وهي الفكره كلها في ايه؟ انه بيجي دايما مع قيمه الفردانيه قيمه تخفيف الاعباء، تخفيف الاحمال، انك تمشي وانت خفيف لانك ايه؟ بدوي زي ما هو بوما كان بيقول بدوي، يعني ايه؟ عايز تترحل وتتنقل وتروح وتيجي وهكذا من غير ما تبقى شايل حمول ثقيلة كويس. فالعائلة مثلا حمل ثقيل جدا، ليه التكلفة دي مقابل ان انا المفروض اسعى نحو اللذة؟ فهنا بقى ايه يحصل اللي سماه بقى من انفصال الجنس عن الزواج، الانفصال الجنس عن التكاثر كويس. ان الوظيفة الاساسية الوظيفة الاجتماعية الأساسية للجنس اللي هو كانت التكاثر تحولت إلى إيه؟ المتعة. فدلوقتي ليه بقى هبقى عايز أعمل علاقات طويلة الأجل وفيها التزام وأنا أصلا مش عارف الأجل الطويل ده في إيه؟
والمثل بتفككها صار الزنا الذي كان سيئا صار عادي مقبولا، فيعني يمكن هذا المثال
ماشي أيوة صحيح، بس ده من عصر يعني ده من الأول خالص. بس ما كانش فيه يعني فولفجانج شيتريك وهو عالم اجتماع كبير يعني له ورقة كنت اتكلمت عنها سابقا في قناة التليجرام برضو اسمها flexible employment flexible workers او wages flexible families كويس. مش فاكر العنوان اللي في النص بالظبط.
المرونه يعني في العمل والمرونه في العوائل.
فهو بيتكلم على انه ايه بعد الحرب العالميه لوحظ ترند كده في الصحافه وفي الاعلام وفي مؤسسات الضبط الثقافي انه الترند ايه عن الفليكسابيليتي عن المرونه. هو بقى قاعد يجمع داتا يشوف اثر ده على الاسره النواه اللي هي كانت اصلا فككت من الاسره الممتده اللي هي كانت المثال الاخلاقي لعصر الحداثه، الاسره النواه دي اللي هو اب ناجح اقتصاديا وبيصرف على ام بترعى الاولاد في البيت واولاد كويس بيروحوا المدرسه بقى والناس نضاف ومحترمين وكده. دي كانت القيمه المركزيه في الحضاره الغربيه بالمناسبه لغايه مثلا قبل 70 سنه 60 سنه يعني كويس، يعني مش بعيد خالص يعني من امبارح يعني. القصد انه ايه هو بقى بدا فولفجانج شيتريك يدور على الفليكسابيليتي، الترند بتاع الفليكسابيليتي اللي طلع انه العمل يكون مرن زي ما شرحت لك من شويه، انه مثلا في الحداثه الصلبه كان العمال مربوطين متجوزين زي ما باومان بيسمي راس المال قاعدين مع بعض لغاية ما يموتوا هما الاثنين، زي ما كان فورد مثلا بيبني بيوت لعماله جنب المصنع، اقعد يا باشا احنا نبني قرية العمال يقعدوا بقى جنب المصنع، عايزين اجور زيادة نديهم اجور زيادة عشان ما يروحوش المنافسين، قاعدين معانا هما احنا لغاية ما يموتوا. كويس. بعد الحرب العالمية الثانية ايه اللي حصل؟ حصل الترند الفلكسابيليتي ده، انه اصحاب رؤوس الاموال عايزين ينفكوا من هذا الزواج اللي بقى يكلفهم كثيرة. كويس. فبقى يتم الترويج ليه الوظيفة اللي هي الشكلها الحالي اللي احنا عايشينه النهاردة ده، ان هو تقعد تغير وظيفة كل سنة واثنين وثلاثة وهكذا، وتقعد تترقى في شركات مختلفة ومناصب إدارية مختلفة وهكذا. فبيقول انه مع صعود الترند بتاع الفليكسابيليتي في الوظيفة ده، ظهر معاه فليكسابيليتي في الأسرة. فبقى الناس مش بتدي عقود طويلة الأجل في الزواج زي ما هم ما بياخدوش عقود طويلة الأجل في الشركة.
فعلا.
إنه
لأن ما أدري بكرة إيش يصير، ما أدري بكرة أروح أسافر أبتعث أكمل دراسة أكمل وظيفة عندي دخل مستقر ما أدري.
بالضبط. فإنه الناس إيه بدأت تفحص حياتها الاجتماعية. لو تلاحظ إحنا من أول الكلام خالص عليه نقول إيه، إن الحاجات بتحصل والناس بتبدأ تفحص علاقاتها الاجتماعية إيه تتابعا. ده اللي حصل في الأسرة الممتدة، وحصل تاني مع الأسرة النواه، إنه الناس بدأت تفحص ده، فبدأ يتحول الزواج إلى معاشرة اللي هم بيسموها بقى إيه البوي فريند والجيرل فريند. كويس. لغاية ما بعد النمط السائد إنه الأسرة نفسها ما بقتش هي البنية الاجتماعية الأساسية. كويس. ده طبعا إيه خلى إنه العلاقات نفس العلاقة بين الرجل والمرأة نفسها بقت علاقة بغرض الإشباع، ما هيش علاقة إحنا بنبني حاجة ممتدة. تلاقي دايما في التعليم التقليدية خاصة في الإسلام إنه ده إيه ميثاق غليظ، وإنه ده بيت يؤسس، وإنه يعني فيه الشعور بإنك بتعمل حاجة تدوم. كويس. ده زيه طبعا في يعني نظم الزواج عموما في الأديان شبيهة ببعض بدرجة كبيرة، إنه تلاقي ده زيه في اليهودية والمسيحية وهكذا. كويس. في العصر الحديث بقى إيه، إنه العلاقات مبنية على إيه المرافقة المعاشرة والإشباع، وبعدين نختبر بعض. أنا شفت حتى في قريب جدا تصريح لي مغنية مشهورة مش عايز أقول اسمها يعني. هي إيه مرتبطة بلاعب كورة، اللي عارفها هيعرف على طول. كويس. فهي بتقول إيه، المذيع بيسألها هل مش بتفكروا في الجواز وما بقالهم مع بعض سنين تقريبا 20 سنة، مش عارف سنين كتير يعني، هل ما بتفكروش في الجواز؟ قالت له أنا مش عايزاه يبص لي كزوجته.
الله.
أنا عايزاه يبص لي دايما كعشيقة، يعني إن إحنا لسه شباب يعني، مع إن بينهم مثلا 3
ولاد. لا ندخل، أيوه لا ندخل في الزواج ومسؤوليات وارتباطات.
لا هم عايشين مع بعض. أيوة بس هو الفكرة أيوة إنه إيه؟
يعني مش
فكرة الميثاق. أيوه بالظبط.
أيوه ما نسوي العقد. هذا يمكن مثال متطرف بالنسبة لنا إحنا في عالمنا العربي وعندنا يعني، بس هو
موجود في عالمنا العربي،
موجود بشكل خفي في الطلاقات يعني السريعة في العلاقات ما قبل الزواج.
هو اللي حصل في عالمنا العربي إنه بقى فيه كيانات اسمها كيانات الزومبي، كيانات شبه البشر بس هي زومبي. الأسرة بقت أسرة زومبي، يعني هي أسرة تقليدية لكنها تعمل في أفق حداثي. فايه هي اسره ومش اسره يعني، شغاله كده شويه شغاله كده شويه. كذلك الزواج ما بقاش منظومه اجتماعيه، بقى علاقه بغرض اشباع الشهوه بس، عشان احنا عندنا في مؤثر ثقافي اسلامي انه الزنا حرام. فبعد ما الدنيا دي تطفي، بعد بقى ما خلاص بقى ايه الشهوه نارها طفت ومش عارف ايه، طب احنا قاعدين مع بعض بنعمل ايه؟ الإنسان الحديثي سريع الملل يعني. فهو الفكرة إنه إيه؟ إنه التركيبة بتاعت الأسرة نفسها بقى، وتركيبة يعني المفهوم الذهني بتاع كلمة أسرة دي اتشتت كده بقى مرمي في حتت كتير كويس، فبقى في علاقة جنسية دي ملهاش علاقة بالأسرة، يعني ده علاقة معاشرة.
احنا قاعدين مع بعض بس بس
احنا قاعدين مع بعض قصدك؟
ايوه
لا 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 انا بقول بره
يعني قبل الزواج
احنا قاعدين مع بعض يعني، بس احنا بس يعني ما هواش أيوة. مفيش حد فينا بيحد كلمه ايوه
صح
أيوة. وفي نفس الوقت ممكن علاقات من دي تمتد سنين ومبقاش فيه اطفال، لان هو الغرض مش اسره يعني، الغرض ما هواش الغرض الطبيعي من الاسره وهو ايه تعميق بقى وزياده النسل البشري والكلام ده كله، هو الغرض اشباع كويس. فهو الخطوه الجايه ايه؟ الخطوه الجايه منطقيه جدا تبقى هي مواقع المواعده، يعني ما خلاص ما هي الموضوع ايه
الحلول الرأسمالية طبعا
هتدخل طبعا لا تدخل في كل حاجه بس
والكفاءه
ما هي الحلول الرأسمالية موجوده في الزواج برضو، بس هو الفكره انه ايه انه
طب اسمع إيه انا عندي نظريه نظريه اجتماعيه لتوصيف هذه الحاله ألفتها ونشرتها في جامعه اسمها جامعه الكيس، يعني هي اصلا انا ألفتها في هذه الجامعه. نظريتي تقول الآتي النظريه انه احنا في نموذج للزواج، بما انه دخلنا في سيوله الزواج والعلاقات، انه عندنا النموذج الاسلامي اللي يقول لك تزوج من بدري، يتفهم حاجه الجنسين للزواج من كل النواحي، الناحيه الحميميه والناحيه المشاعريه والناحيه الاسريه والبنائيه والمسؤوليه والرجوله والانوثه وهكذا، ويحث على الزواج المبكر ويحث على تسهيله، ويعتبر البلوغ هو بدايه العمر حق الزواج اللي هو يعني ما قبل حتى العشرين. بعدين عندنا النموذج الأمريكي الذي برضو يعني يتشابه مع النموذج الإسلامي في تفهمه لطبيعة وجود علاقة مبكرة قبل العشرين حتى.
كان في
هيكون
في صديق عزيز يعني بيقول إيه؟ يقول إنه الزواج الغربي هو 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 النموذج المعاشرة، نموذج المعاشرة الغربي ده اللي هو السهل في الدخول والسهل في الخروج ده.
yes.
هو النموذج الإسلامي لكن تنقصه كلمة الله
بالعقد بس، وفيه الإشهار، يعني تلقى الولد جايب الجيرفريند قدام أهله وفيه الإشهار اللي موجود في الإسلام. فعندنا النموذج الإسلامي والنموذج الأمريكي الآن، بعدين عندنا النموذج حقنا
بتاعنا بقى
اللي هو ماخذ أسوأ ما يمكن في النموذج الأمريكي من حيث تأخير الزواج وتأخير المسؤولية وتأخير وتأخير وتأخير، وما هو ماخذ ولا من النموذج الإسلامي العقد، هذه كلمة الله
أيه.
يقول لك لا، فأنا لا أتفهم وجود علاقة قبل سن 25 وأنا أمنعها ولا تسوي شيء وما يجوز لأن الزنا حرام والتواصل وما إلى ذلك، بس في نفس الوقت أنا حسوي زي أمريكا وأوروبا، ممنوع تتزوج إلا بعدين. أنا في يعني كلمة أطلقها على التزاوج ما بين ما جزء من هذا وجزء هذا، بس عيب أقول هذه الكلمة. فيعني ما رأيك في نظريتي أستاذ غازي؟
يا باشا جامعة الكيس دي أنا عايز أنضم لها.
السيولة والله السيولة مشكلة.
أيوة مسألة العلاقات دي.
أيوة
خبر. مسألة العلاقات دي بقى متشعبة أكتر من كده بكتير. يعني أنت بص، ده الحتة الصغيرة خالص اللي اسمها الأسرة اللي إحنا عارفين على نفسنا شقة واحدة. انزل في الشارع بقى في المدينة، تلاقي مدينة أشباح كلها غرباء يعرفوش بعض، بالذات المدن الكبرى، وتلاقي في أماكن في المدينة هي أماكن موجودة بس خالية. يعني إيه؟ يعني مثلا محطة القطر، الميدان العام، مش عارف إيه، هو مكان في كم هائل من البشر فيزيائيا لكن ولا واحد فيهم ينتمي لهذا المكان. الشوارع العامة هكذا. فهو الفكرة ان في مكان لكنه ملوش بعد اجتماعي، ملوش العمق الاجتماعي المطلوب في المكان عشان يبقى يكون جماعة اجتماعية او يكون مجتمع صحي. ونفس الامر في نظام السكن مثلا، انه البناء الحديث مثلا يعتمد على بناء الشقة وليس البيت. طبعا مفهوم البيت ده خلاص بقى ضيع، اللي هو مفهوم الهوس اللي هو بيت عيلة،
بيت العمر،
وفي جنينة، وفي مش أو أيا كان بقى كل ثقافة يعني
ولا.
أيوة بالضبط. إنه كل ثقافة وليها نموذج من النماذج الايه الهاوسز دي. كويس، فاحنا انتقلنا الى ايه؟ الى الهاوسينج الذي هو الاسكان. لما اكبر قدر ممكن من البشر حطهم في اقل قدر ممكن من المساحة. هو الفكرة ان الانسان اجتماعيا قدرته الاجتماعية على تكوين علاقات جيرة محصورة جدا. لما انت تحط لي 100 اسرة في مربع 50 متر مربع وكلهم بينزلوا عند سوبر ماركت هايبر ماركت او ايا كان وهكذا، مستحيل تقوم بينهم علاقات جيرة. هم الكباسيتي بتاعت الاجتماع المسألة الاجتماعية دي محبوسة، فضلا ان انت بتسيب لهم اصلا مساحة. انت مش حاطط لهم مثلا يعني مش حاطط في كل حي صغير في مثلا 100 اسرة مش حاطط لهم حديقة، تعمل حديقة في البلد ولا حديقتين وكل الناس تروح هناك بقى. فانا هعرف مين هناك، انا ده واحد جاي من 50 كيلو ولا 60 كيلو بعيد عني لا اعرفه. فهو الفكرة انه ايه؟ انه بقينا عايشين في مدن ايه بيسموها ايه؟ مدن النوير، مدن اللا مكان، مدن هي موجودة لانها تقوم بادائها باداء وظيفي بتحرك الاقتصاد، لكنها ليست مدن للسكنة. ما هيش فيها جماعة اجتماعية تشيلها، ما فيهاش فيها علاقات جيرة قوية، ما فيهاش فيها علاقات حتى العلاقات العامة اللي هو احنا نبقى عارفين مين اللي هنا ومين اللي مش هنا. طبعا نموذج بقى المدن الحديثة بقى اللي هو النمط المعماري السائد في الحقبة النيوليبرالية بقى وبالذات في الدول النامية بين قوسين، اللي هو بقى أسوأ حاجة مدن تكنولوجية متقدمة جدا الناس كلها ساكنة متباعدة عن بعض ولا مفيش أي مساحة إنهم يقعدوا مع بعض، هما كل واحد قاعد جوه بس. يعني هو بدل مكان الشارع هو المكان الاجتماعي أو الحديقة أو الفضاء العام، مبقاش فيه فضاء عام خلاص، هو كلها فضاءات خيالية، فضاءات أشباح مليانة ناس. و حتى ال بعض ال يعني كنت قريت مقال نسيت اسم، هي كانت واحدة اللي كتباه بتسميها ايه المدن العارية، مدينة عارية كده ما فيهاش يعني مش بتغطي حاجة، انه يعني في المثل الانجليزي الشهير no man is an island، يعني انه مفيش رجل قائم يعني مفيش حاجة مفيش فرد كده يقوم لوحده كده في العالم كده ويعيش ويتعايش، لازم جماعة اجتماعية. فالمدن يعني المدن بقى دي تأثر ازاي على العيلة؟ تلاقي العائلات بتسكن في أماكن متباعدة جدا، ولما تروح بقى انت العيلة الجديدة متبنيش، لما تروح انت في مكان جديد او في منطقة سكنية جديدة مش بتبني علاقات جيرة، انت بتفضل في بيتك، ولما تفضل في بيتك ما بتكونش جماعة اجتماعية قادرة على ايه انها تسيرفايف، وهكذا بقى الدورة تقعد تسوق وهكذا. طبعا ايه في المدن بقى اللي فيها مثلا مهاجرين او بتاع، كل بقى المخاوف الموجودة عند السكان دول بتطلع على المهاجرين دول المساكين دول، انه ايه شفتوا كنا كويسين لغاية ما جيتوا. هو اصلا ممكن يكون الشخص اللي بيتكلم مولود ودول مثلا في الجيل الرابع من العيلة هم المهاجرين دول وهو لسه مولود، وبعدين يعني ده طبعا في أوروبا دلوقتي انفجر، لأن هو الناس مش لاقية بناء اجتماعي، اللي هم بقى أي حركات اليمين وهكذا مش لاقية بناء اجتماعي، ومدنهم مليانة ايه مخاوف ومش عارفين يلاقوا طريقة مشتركة للعيش وهكذا
مشترك.
فاستهل ان احنا نعمل ايه؟ نقول ايه هم المهاجرين هم السبب، هم اللي بوظوا البلد وهكذا.
والله يتضح انه السيوله يعني متشعبه في كل شيء في حياتنا. فايش يعني ايش يملك الشخص؟ انا كل ما اقول ايش يملك الفرد اتذكر انه حتى في توصيفي لهذا الفرد انا قاعد اتكلم عنه كفرد، لانه هذا صار واقع الامر.
ايش يملك في قاعده في قاعده قالها باومان برضو، انه ما من حلول فرديه للتناقضات الجماعيه. مفيش حل انا هعرف اخرج بيه هصلح كل ده، هذا مستحيل. هو الفكره انه ايه انه يعني احنا هنا عرجنا تعريجه بسيطه. انت بقى تكلم بقى عن ايه مثلا؟ يعني تكلم عن فكره بقى ايه الجسد مثلا، هتتعامل معاه ازاي في اطار الفردانه؟ هيبقى جسد استهلاكي تعبده. اتكلم عن باقي بقى مظاهر الحياه، اتكلم عن البيع والشراء، اتكلم عن الامتلاك، عن الاحتياجات، احتياجاتك النهارده، احتياجات الانسان في القرن 21 عامله ازاي، مختلفه تماما. هكذا انت قاعد كل شويه تكتشف ان في حته من الحياه باظت. فهو فكره ان انا كل التناقضات بقى الجمعيه اللي النظام قاعد ينتجها دي، يجي الفرد يقول ماذا املك؟ هو في الحقيقه انت لا تملك شيء، بس هو الفكره انه الانسان دايما ايه يحاول، يعني ايه يعني يحاول يخلي الافكار في افق، الافكار اللي هي والحنق كمان الاخلاقي حتى. يعني لو هو ما عندوش افكار، ما يعرفش اي حاجه من اللي احنا بنقوله ده خالص، ومش عايز يعرف، بس هو حاسس ان في حاجه غلط، فهو الحنق هذا الغضب الاخلاقي يبقيه حيا وفي مستوى، في فضاء الايه الفكره، وفي فضاء الهم انه مهموم بالموضوع. هيجي وقت، يعني هنا استشهد بمقوله ايه الاعداء، مقوله ميلتون فريدمان، وكنت نشرتها على القناه برضو عشان يعني ايه اللي عايز يرجع للنص الحرفي. يعني هو بيقول ايه، انه الافكار دايما بتبقى ايه في الافق كده مستخبيه، وقاعده بتتناقش، وقاعده مش عارف ايه، وقاعده تتقال وتتردد وهكذا. والظرف السياسي والاجتماعي ما يسمحش انه الافكار دي تتحول لواقع. احنا دورنا ايه؟ ده هو ميلتون فريدمان اللي هو بتاع النيو ليبراليه اللي هو مبهدلنا دلوقتي، هو اللي بيقول الكلام ده. فبيقول ايه؟ دورنا ان احنا نحافظ على الافكار دي حيه قدر الامكان. كويس؟ هيجي يوم هتبقى دي هي الحل الوحيد، الافكار دي هي الحل الوحيد. فهي نفس الفكره انه ايه؟ انه حتى وبعدين ايه؟ يعني ماشي، لنفترض انه مفيش حل اصلا. احنا الحمد لله مسلمين. انت اصلا في عندك مفهوم اسمه ايه؟ الانكار بالقلب وباللسان، يعني الانكار للدرجه اللي انت تقدر عليها. فاذا امتنعت المرتبه اللي انت تقدر تغير فيها باليد، ففي مرتبتين بعدهم ما تتنازلش عنهم، ودول الشرع اعتبرهم ايه؟ انكار. الشرع اعتبرهم عمل، الشرع اعتبرهم حاجه تثاب عليها. كويس؟ فهي الفكره ان انت ايه، احنا مش بنمارس يعني احنا مش بنتعامل مع الافكار دي بنوع من العدميه الفكريه، زي ما هم زي ما مثلا باومان او غيره بيتعاملوا، انه ايه احنا بنناقشها في فضاء علماني. لا، احنا بنناقشها عشان احنا من دورنا ننكر المنكر. كويس؟ فالفكره انه ايه، انه يعني بشكل ما الدور الاساسي على الانسان، ودي طبعا كل اللي انا قلته من الاول ده ما هوش اجابات نهائيه، يعني ما هوش يعني اللي يزعم انه عنده في الوضع الحالي ده اجابات نهائيه يبقى يا اما هو مش فاهم الوضع الحالي، يا اما بيحور علينا. يعني اللي يزعم انه انا فهمت خلاص كل حاجه وعندي الحل، هو يا جماعه خدوا المانيفيستو ده طبقوه هيبقى زي الفل. في الحقيقه هي كلها ايه؟ مساحات،
قاربات.
وفي مساحات في الواقع في ناس تقدر تتحرك فيها، يتحركوا فيها، في مساحات، في مساحات ما حدش يقدر يتحرك فيها في الواقع. في الحقيقه هنعمل ايه يعني؟ فهو الفكره انه ايه؟ انه الانسان يبقى واعي انه الموضوع ما هواش طرف فكري، ولا هو محاوله ليه ايه ان احنا ايه عاد الغرب دول ناس ولاد كذا كذا واحنا ناس كويسين. لا، هو الموضوع ما هواش محاوله ليه ايه الثرثره واطلاق الاحكام وخلاص على حضاره ما وكده. الموضوع محاوله ليه ايه هنفهم احنا في الواقع عامل ازاي، ونحاول قدر الامكان ان احنا نحيي هذه المفاهيم والافكار في يعني افق تفكير، ولغايه ما يبقى ليها افق في العمل، يعني الحته اللي فيها افق في العمل اتحرك فيها، يعني الحتت الإنسان يقدر يديرها، مثلا مساحة أسرته في مجتمعاتنا، مثلا مساحة جماعة الأصدقاء، مساحة مش عارف ايه، في مساحات لسه قابلة لي الحركة كويس يتحرك فيها، ما يقولش بقى هو كده كده الوضع بايز وكده كده هيطلعوا في مجتمع ايه حديث سائل وكده كده الأيام كل يوم بتثبت ايه ان الدنيا بتسوق أكتر وكذا، وما يعملش حاجة. ما هو اهو مش الغرض من فهم هذه الأشياء او التعامل معاها حتى ان انت تقعد خلاص يعني سيبهم باي بوازو كويس. وفي نفس الوقت ما ينفعش الانسان يبقى حالم وعايش في تصورات ورديه انه لو طب ما تيجي نعمل حل يلا نحل مشاكل العالم
الاقتصادي العالمي والتعليمي
بالظبط، وهو لا يملك في الحقيقه لا يملك ادواته، يعني وهو زي ما انا شرحت في الاول خالص انه الافكار لوحدها، يعني افترض ان احنا طورنا نموذج فكري كامل متكامل فيه الحل، فهو لوحده مش كفايه ومش هيعمل حاجه الحقيقه. وكان في غيرنا اشطر يعني طوروا وما حصلش حاجه، هو مش دي بس اللي اللي بتحول ايه فبس يعني هو ايه الفرد يعمل ايه؟ الفرد اول حاجه يستوعب هذا الكلام، يحاول يوسع فيه مداركه، يفهم مداخله، ويحاول قدر الامكان ما هو يملك فيه يعني ايه فسيله زي ما في الحديث يغرسها، اللي هو لو هو يملك فيه شق تمر يعني واللي هو ما لم يملكش فيه شيء هو يكفيه انه يعني يستوعبه ويبقيه حيا في نفسه. والله اعلم اليوم هيجي ان الحاجات دي يشوفها بعينه بتتطبق او لا، يشوف اصلا حاجه احسن منها بتحصل ولا، يعني هو وارد، لان كل الحاجات دي كل احنا بنقوله ده هو مجرد ايه محاولة للتعامل مع واقع معقد جدا ومتشابك، وكل الأحكام اللي هنقولها على هذا الواقع هتبقى اختزالية بشكل ما كويس، ما هيش الصورة الكاملة، ومحدش يقدر يقول انه ايه عنده الصورة الكاملة دي بشكل جازم كده انه فاهم كل حاجة بتحصل وبالتالي قادر على استيعابها وإيجاد حلولها. فبس يعني
بس يعني أتمنى يا أصدقاء منظر الرائعين أنه هذا اللقاء والتوصيف والشرح والغوص بين ثنايا هذا الموضوع شيق كان واضح. أبغاك تعطيني مؤلفات مناسبة لأول مرة تعرف على هذه المواضيع وحاب يعني يتعلمها بشكل منهجي ومؤسس، لمن يقرأ وماذا يقرأ؟ كيت باومن طبعا.
واغلب اللي احنا قلناه ده كان باومن
نعم.
يعني كتب باومن بشكل عام، كتب ديفيد هارفي بشكل عام. لو هو بقى يعني عايز يضيف نفس اسلامي ممكن يقرأ في كتب المسيري مثلا. يعني هي كل الحاجات دي بتدور حول نفس بتدندن حول نفس الموضوع يعني. وطبعا هو الفكرة انه انا طبعا في قائمة على قناة التليجرام برضو عن الرأسمالية ومتعلقة قائمة
هنحط رابط القناة حيكون موجود تحت،
وهي موجودة في وصف القناة، يعني اللي يخش يشوف الوصف هيلاقي قائمة في الاقتصاد وقائمة في الرأسمالية. وإن كنت أنا مش راضي عن القوائم دي دلوقتي، أنا عملتها تقريبا من سنتين دلوقتي، طبعا يعني قراءتي اتطورت وفي كتب عايز أشيلها وكتب عايز أحطها وكذا، لكن إيه لغايه بقى ما ده يحصل، لانه ده مشروع محتاج تركيز شويه. انا بس براكب بسجل يعني انه ايه، مش كل الكتب اللي انا حاططها دلوقتي انا راضي عنها. لكن هي فيها ان شاء الله يعني اللي هياخد 5-6 كتب منها يعني هيبقى فاهم الموضوع. وهي الفكره انه القراءه في الموضوع ده متشعبه جدا، ولا يعني يعني انا ما ادعيش لنفسي اني حتى ايه انا في قراءتي الشخصيه غطيت منها الكثير. هي محتاجه يعني ايه اسطول من القارئين والدارسين لتحليل ايه هذا النمط اللي احنا عايشين فيه وكده. فيعني يعني ياخد مني وياخد من غيري، ويدور هو بنفسه ويبحث ويخلي عنده هو حس نقدي في التعامل مع الاخبار ومع القراءات اللي بيقراها وهكذا، بحيث انه يعني ايه كل ما ارتفع درجه في التعامل مع او محاوله فهم الواقع المتشابك ده، كل ما كان يعني ايه كل ما كان ان احنا اقرب ان احنا ايه نستفيد من بعض، ويبقى ده افق في الاخر الافكار دي تتداول اكثر، وبالتالي يبقى سهل بعد كده ايه نتكلم عن حل، لانه احنا فاهمين خلاص ان في مشكله. لكن هو في الحقيقه في ناس كتير حاسين المشكله لكن مش فاهمين، يعني هو حاسس ان في حاجه غلط في حياته. لكن هو مش عارف هو الغلط ده جاي منين. يعني هو انا ليه في مشكله في حياتي في نفسيا، ليه مشكله في حياتي في النظام الاجتماعي، ليه في مشكله في حياتي في نظام العمل. هو في مشكله
في تعارض بين الشرائع الدينيه اللي اسويها والواقع الحياه من حولي
مثلا.
مشكله أيوه. شهيره يعني. جميل جدا، اشكرك صراحه الغازي، اتوقع انه يعني حققنا هدف هذا اللقاء بشكل جيد ممتن.
هو الصوت قطع من شويه كده.
اسمعني الو، معلش كنت اقول لك شكرا،
الله يكرمك،
حققنا اللقاء هدف هذا اللقاء بشكل جدا جيد.
ان شاء الله. انت ايه رايك؟
انا مبسوط والله، مبسوط جدا.
الحمد لله.
شكرا غازي،
الله يخليك. الله يخليك.
أصدقاء مربع الرائعين، شكرا لاستماعكم كامل اللقاء. أتمنى أن اللقاء كان خفيف على قلوبكم وثقيل على عقولكم، وأنه أضاف لكم فكرة نيرة وفتح لكم آفاق جيدة بالتفكير بهالموضوع. إلى أن ألقاكم الخميس المقبل بإذن الله، الله يحفظكم ويحميكم أنتم وحباكم. خلوكم بالبيت وغسلوا أيديكم ولا تلمسوا وجوهكم. كونوا بخير.